بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، وقد تشترك الأشكال الأربعة في أنه لا قياس منها عن سالبتين، لا يلزم إحداهما موجبة. هذه بيناها، قلنا الصورة سالبة والكبرى سالبة، يعني الحد الأوسط يتنفر منه الحد الأصغر والحد الأكبر، لا يمكن أن يجمع في كل الأشكال، فهذا هو الاشتراك. لماذا قيدها بهذا القيد في المتن؟ لا يلزم إحداهما موجبا. يقول وهذا القيد الأخير لا يلزم إحداهما موجبا لم يذكره الأوائل، يعني الفلاسفة من قبل، ولا بد منه لحصول الإنتاج عن سالبتين، يعني يمكن أن يكون إنتاج من سالبتين بهذا القيد، ولا بد منه، لا بد لهذا القيد لحصول سبب تعليل، لحصول الإنتاج عن سالبتين. كيف؟ إذا استلزمت إحداهما موجبة. نعم، لم يبين بمثال، واضحة جدا. أنت الآن مع قضية سالبة وقضية سالبة، تحاول تشكل القياس. القضية الأولى تصير هي المقدمة الصغرى، والقضية الثانية هي المقدمة الكبرى. الحد الأوسط مسلوب عن الأصغر وفي الصغرى، والحد الأوسط مسلوب عن الأكبر في الكبرى. كيف يجمع؟ كيف يجمع؟ لا يقدر أن يجمع. هو لم يرتب نفسه لا مع الأصغر ولا مع الأكبر. يقول يمكن أن ينتج. نأتي إلى مقدمة من المقدمتين سالبة. هي سالبة ما معناه؟ يعني فيه انفكاك بين الموضوع والمحمول، هذه السالبة. إذن تحكي عن واقعية مبعثرة متخندقة، يعني تحكي عن ألف في دائرة وب في دائرة، هذه السالبة. ثم فيه قضية موجبة تحكي الواقع نفسه، تحكي الواقع نفسه. إذن بدلا من نأتي هذه السالبة التي لا تتناغم مع السالبة، نأتي بهذه الموجبة اللي هي تحكي الواقع نفسه، تحكي هذه البينونة إلى أنها موجبة ونطعمها بسالبة، فخرجنا من سالبتين، دخلنا في موجبة وسالبة، فيتم القياس. نعم، يتم القياس، هذا هو معنى هذا القياس. نعم، ولا عن جزئيتين مطلقا بدون أي شرط. نعم، والسر هو الاندراج الكلي غير موجود، يعني الكلية في الكبرى لم تنعقد، فإذا مبدأ التناقض لا يعطي المشروعية للقياس. ولا عن صغرى سالبة بسيطة لا تلزمها موجبة كبرها جزئية. نعم، ولا عن صغرى سالبة بسيطة يعني غير مركبة لا تلزمها موجبة كبرها جزئية. إذا هناك قضية موجبة تحكي ما تحكي هذه السالبة الصغرى، الصغرى يعني تقع في مقدمة صغرى في القياس، ولا عن صغرى يعني مقدمة صغرى في القياس، سالبة بسيطة غير مركبة يعني تحكي عن البينونة بين الموضوع المحمول، يعني بين الحد الأصغر والحد الأوسط. إذا لازمتها موجبة، يعني في قضية موجبة تحكي الواقع التي تحكي هذه السريبة. السريبة ماذا تحكي؟ تحكي بينونة بين الموضوع والمحمول. هذه الموجبة تحكي الواقع نفسه، إلا أنه هذه تلزمها موجبة كبرها جزئية، كبرى هذه الموجبة جزئية، يعني بعض، نعم، حينها يتم الإنتاج. وهذه المشتركات، هذا يأتي إن شاء الله في التطبيق على مستوى الضرب، وهذه المشاركات أو المشتركات التي بيناها لوازم لشرائط الأشكال الثلاثة الأولى، وشرائط للأخير، يعني للشكل الرابع، على ما يأتي بيانه مع شرطين آخرين يذكر فيما بعد. كل شيء يتضح فيما بعد. نعم، تجربتي في التدريس هذه هي، وهذا أمر تكويني، أمر تكويني عنده علاقة بالهرمونيتيك. في بداية تدريسي المتن بالمعنى الحوزوي، النص بالمعنى الجامعي، الجامعيون لا يقولون المتن، يقولون النصوص. المتن يعني هو النص، هذا الكتاب نص. في تجربتي الطويلة في التدريس، الطالب في بداية التدريس، بداية المقالة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، العاشرة، لا يفهم شيئا، لا يفهم شيئا، لا يمكن أن يربط بين المفاهيم. لماذا؟ ما هو السر؟ لأن دائرة المعارف صفر، بدأت تتشكل في الفلسفة، في علم الأصول، في الفقه، في علم الكلام، فلسفة الأخلاق، نظرية المعرفة، لا فرق، دائرة المعارف بدأت تتشكل، مثل البناية، نضع الأساس، لا نقول إنها بناية. متى تتعين البناية بناية؟ إذا تشكلت الغرف، وهذا صالون، وهذا مطبخ، وهذه غرف النوم، وهذا صالون، وهذه المرافق، بعد تتعين هوية البناء. فكذلك الطالب العزيز في بداية الكتاب، أو حتى وفي وسط الكتاب، هذه دائرة المعارف عنده، دائرة المعارف هنا المنطقية مثلا، كما هو الحال الآن، تبدأ تتشكل لبنات هذه دائرة المعارف، ويبدأ شيئا فشيئا يربط بين جميع مفاهيمها. إذا تم الكتاب تشكلت هذه دائرة المعارف، إذا كان من المثابرين ومن المباحثين ومن المطالعين ويدقق ويناقش ويطالع، نعم دائرة المعرفة تنضبط. وإلا هذا الطالب النائم يأتي يحضر الدرس ثم يضع الكتاب وما عنده علاقة لا بالكتاب ولا بالموضوع، مستحيل أن يتقدم، مستحيل أن يتقدم، ومع الزمن يكره الدرس لأنه لا يرى كمال فيه. إذا تشكلت دائرة المعارف بمجرد أن تذكر له مسألة منطقية، يجدها متصلة مع جميع المفاهيم المنطقية في ذهنه، حينها يقول أتقنت علم المنطق. نعم، إذن أنت الآن في الطريق، لبنات دائرة المعارف تتشكل. نعم، لماذا أنا قلت هرمونيتيك؟ لأن هذه دائرة المعارف بها تقرأ النصوص، بها تفهم النصوص. إذا عثرت على إشكال، بدائرة المعارف تحلل الإشكال، وهي تتكون بالدرس، بالمطالعة، بالمباحثة، وبالبحوث، وهكذا، حينها تتقن المادة، تضبط المادة. نعم، شرائط الأشكال لصحة الإنتاج. حتى يتم الإنتاج في شرائط، إذا اختل شرط صار القياس عقيما. قال ثم لكل شكل من الأشكال الأربعة شرطان. فالشرط الأول إيجاب الصغرى، كل الأشكال هذه شروط كلية، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. لماذا إيجاب الصغرى؟ خلينا نحلل المسألة فلسفيا، لأن هذا المنطق أسسه ميتافيزيقية فلسفية. لماذا إيجاب الصغرى؟ لأنك أنت تريد تعطي وصفا للحد الأصغر، تأتي بالموضوع وتعطيه وصفا. لماذا؟ لأن هذا الوصف سميه المحمول، وصف هنا ليس بالمعنى اللغوي، الوصف يعني كل ما يحمل عليه. تأتي بمحمول ثم هذا المحمول أينما تواجد أو أينما غاب، دقق جيد في المسألة، أينما تواجد وأينما لم يتواجد. إذا تواجد في دائرة يتواجد فيه الموضوع، إن معه مقرون معه ملتصق فيه. إذا وجد المحمول الذي يسمى في الاصطلاح المنطقي الحد الأوسط هو ينوجد معه. إذا كان هذا المحمول غير متواجد في دائرة الموضوع لا يكون متواجدا. نريد نحكي عن الموضوع في تواجده الأوسع ببركة الحد الأوسط في دائرة الإيجاب في دائرة السلب، يعني في دائرة التواجد في دائرة الغياب عدم التواجد. إذن الصغرى لازم يجب أن تكون موجبة، يعني المحمول مع الموضوع، وإلا لا معنى لأنك تمارس الأقيسة. هذا هو الأمر، أنت عندك موضوع يسمى الحد الأوسط ومحمول، موضوع يسمى الحد الأصغر ومحمول الحد الأوسط، يجب أن يكون معا. ثم حيث تواجد الحد الأوسط يعني المحمول يتواجد الموضوع الحد الأصغر، وحينما حيث غاب الحد الأوسط يعني المحمول يغيب الموضوع الحد الأصغر. هذا هو سر هذا الشرط. نعم، فشرط الأول إيجاب الصغرى بينها، وكلية الكبرى هذه فتوى مبدأ تناقض، مبدأ تناقض قلت لكم يتمم كبرى القياس في الأقيسة الإقترانية والحملية كذلك. إذا لم تكن الكبرى كلية، ما معنى؟ يعني ما في مصداق يتمرد عنها. ما معنى ما في مصداق يتمرد عنها؟ يعني نافية للسالبة الجزئية. إذا كانت هي موجبة كلية، ما هو الملاك؟ مبدأ عدم التناقض، متناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فتتم الكبرى يتم القياس. إذا كانت بعضية لا يمكن أن تنفي النقيض، القياس لا يكون. كبرى لا تتم فالقياس لا يتم. هذه الكبرى كانت موجبة كانت سالبة له، كانت موجبة تنفي الجزئية السالبة، كانت سالبة تنفي الموجبة الجزئية. سطر هذه المعلومات لنا أساسية. إذن في المعايير الصرمدية قلت لكم مبدأ التناقض يتمم كبرى القياس في القياس الحملي. ما معنى؟ يعني الكبرى لا تنعقد حتى يتم القياس إلا إذا نفت النقيض. إذن إذا كنا في كبرى موجبة فسالبة الجزئية كبرى كلية موجبة، كلية موجبة سالبة الجزئية يجب أن تنتفي. كنا في كبرى سالبة كلية لا شيء من ألف باء، إذن بعض ألف باء يجب ينتفي حتى تنعقد الكلية، حينها ينعقد القياس في كل الأشكال. إذن إذا أبصرت شكلا أو ضربا من الأقيسة كبراه جزئية، ذهنك يرجع إلى المعايير الصرمدية، مبدأ تناقض، انعقدت الكبرى أم لم تنعقد؟ تقول لي شيخنا لم تنعقد الكبرى، إذن ما في قياس. سهولة تامة، سهولة تامة. وبينت لك بالمثال حديث، إذا لم يحرز العالم المتخصص أن كل قطع الحديد تم تتمدد بالحرارة كل يوم وجبة، يعني ينفي كل من يتمرد عن هذه الكلية، يعني ما في قطعة حديد لا تتمدد، فذهب إلى المريخ وعثر على قطعة حديد له الحق أن يفتي أنها تتمدد بالحرارة. لماذا؟ لأن السالبة الجزئية منتفية مطلقا ببركة مبدأ التناقض. أما إذا أحرز بعض الحديد يتمدد بالحرارة، يعني الكبرى هنا ماذا؟ موجبة جزئية، فذهب إلى المريخ وعثر على قطعة حديد لا يمكن أن يفتي أنها تتمدد بالحرارة، لأن هي تقول له أنا أنتمي إلى الدائرة التي لا تتمدد، لا تحاول. نعم، فيحتمل أن تتمدد ويحتمل أن لا تتمدد، يعني ما في يقين، ما في قطع، ما في فاصل. هذا هو الشرط. نعم، الشرط الثاني، ويشاركه الثاني في ثاني شرطه. نعم، أنا اشتبهت. ثم لكل شكل شرطان في الشرط الأول، يعني شرط الشكل الأول هذا ليس كان لم يكن مطلقا، الشرط الأول من هنا انتبهت، إجابة صغرى وكلية الكبرى بيناها. ويشاركه يعني ويشارك الشكل الأول الثاني، الثاني فاعل يشارك، المفعول به ما هو؟ الشكل الأول. أنا قريتها هنا فالشرط الأول، يعني فهمت الشرط الأول. اكتب يا المحقق التنصي، أنت ما خسر شيء، اكتب شرط، فشرط الشكل الأول لا توقعنا في الإهام والمشاكل. ويشارك الثاني فاعل يشارك، ها مفعول به من؟ ويشارك الثاني الشكل الأول في ثاني شرطيه، يعني في كلية الكبرى، في كلية الكبرى. إذن الشكل الثاني لا يشترط أن تكون الصغرى مجبة، قد تكون مجبة قد تكون سالبة، كما سيأتي إن شاء الله هذه كلها بالتفصيل في معالجة الأشكال على حدة. ويختص الشكل الثاني باختلاف المقدمة مقدمة في الكيف، من شروط الشكل الثاني الاختلاف بالكيف. إذن كل شكل ثاني عندك مقدمة مجبة مقدمة سالبة، وستأتي فلسفته إن شاء الله بالفعل أو بالقوة. نعم، بالفعل أو بالقوة، يعني هي في مضمونها، يعني هي بالقوة حاملة للسلب أو الإيجاب، أو بالفعل حاملة للسلب أو الإيجاب. ويشارك الشكل الأول الثالث أيضا، يشاركه يعني يشارك الشكل الأول الثالث أيضا في أولهما، يعني في إيجاب الصورة. نعم، ويختص بأنه لا بد فيه من كل، هذه كلها تأتي إن شاء الله حين معالجة الأشكال على حدة. إذن الشكل الثالث صغره تكون موجبة، والكلية أين تقع؟ لا يهم، في الصغرى في الكبرى ما يهم. ويختص بأنه لا بد فيه، يعني لا بد في الشكل الثالث من كل، كان في الصغرى أو في الكبرى لا يهم. وينفرد الرابع بعد الاشتراط بالثلاثة المشتركة بشرطين عدميين، عدميين يعني سلبيين، هما لا يجتمع السلب الصرف مع الجزئية في مقدمة غير منعكسة، غير منعكسة إلى موجبة، ولا إجاب المقدمتين إجابا لا يلزم سلب مع جزئية صغرى، يعني عندنا جزئية صغرى مقدمة صغرى جزئية، وعندنا كبرى، هذه الكبرى لا تكون سالبة أبدا، أو مجبة لا تلازم سالبة، تلازمه في الصدق. نعم، هذه السالبة تلازم مجبة، أو مجبة تلازم سالبة. في المحاورات العرفية واضحة جدا، أنت تبين مسألة تريد أن تنفي ألف عن باء، وهي في الواقع كذلك، ألف منتفي عن باء، لا يسعفك الحظ أن تبينها سالبة، تأتي إلى قضية موجبة وتبينها. نعم، يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكن، يمكن، ممكن الإنسان المقابل المخاطب يفهم بالقضية الموجبة تؤدي به إلى فهم التباين بين ألف وباء، قضية سالبة لا، تقول له لا شيء من ألف باء لا يفهم، تأتي بالملازم الموجب يفهم. نعم، أقول هنا يأتي العلامة الحلي يوسع الشرح أكثر. لكل شكل من الأشكال الأربعة شرطان، فالأول يعني الشكل الأول، وأنا اشتبهت فهمت أنه الشرط الأول، في الشكل الأول شرطه إجابة الصغرى، إن هذا هو قلت لكم يجب أن نحكي عنه. وكلية كبرى، كلية كبرى للإندراج، اكتب تحتها للإندراج، ما معنى للإندراج؟ يعني ما في مصداق يشذ عنها، السر ما هو؟ مبدأ التناقض. إذن سر السر الأول هو الإندراج، سر السر هو مبدأ التناقض. الشكل الثاني شرطه اختلاف المقدمتين بالإيجاب والسلب. نعم، وكلية الكبرى، الكبرى تكون كلية، كلية موجبة كلية سالبة له. فقد شارك الشكل الأول في ثاني شرطي، يعني كلية الكبرى، وهو كلية الكبرى، واختص بالاختلاف كيفا بين المقدمتين، إما بالفعل أن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، وإما بالقوة بأن تكون موجبتين تلزم إحداهما سالبة. يعني عندي شكل ثاني، الشكل الثاني مقدمة صغرى موجبة، مقدمة صغرى ثانية ما في إنتاج، إن من شروط الشكل الثاني اختلاف في الكيف. قل لا، إحدى المقدمتين تلازمها سالبة. نعم، تلازمها سالبة. وإما بالقوة بأن تكون موجبتين وتلزم إحداهما سالبة، أو سالبة تلزم إحداهما موجبة، فإنهما وإن لم تختلف بالكيف فعلا، بالفعل موجبة موجبة، ما في قياس من الشكل الثاني متشكل من موجبتين، لكنهما في قوة مختلفتين، ولهذا ينتج السالب. هذه كلها تأتي إن شاء الله بالتفصيل في معالجة الأشكال على حد. الشكل الثالث شرطه إجابة الصغرى وكلية إحداهما، والشرط الأول موافق للشرط الأول، يعني والشرط الأول إجابة الصغرى موافق للشرط الشكل الأول، من الشكل الأول، واختص بكلية إحدى المقدمتين. في الشكل الثالث عندك صغرى موجبة ضروري، أما الكلية ليس بالضرورة، استقرارها ليس بالضرورة في الكبرى، لا، قد تكون في الصغرى. نعم، وللشكل الرابع شرائط خمسة، أحدها أن لا تكون سالبتين، لأن هذا شرط عام لا تلزم إحداهما موجبة، وثانيها أن لا تكون جزئيتين، هذا شرط عام، وثالثها أن لا تكون الصغرى سالبة بسيطة والكبرى جزئية، لأن الكبرى جزئية لا تنتج أبدا، وهذه الثلاثة هي المتقدمة، ورابعها عدم استعمال السالبة الجزئية غير الخاصتين فيه، وخامسها أن لا تكون المقدمتان موجبتان بسيطتين والصغرى جزئية، بل من كانت صغرى موجبة جزئية كانت الكبرى سالبة كلية، أو موجبة كلية مركبة تستلزم سالبة كلية. هذه اللغة البربرية، يعني الإعلام الحلي يتصور أن الإنسانية كلها هي ذهنه الشريف فتفهمه، لا، اللغة غير موصلة. نعم، الآن في المنهج الغربي هذا الأسلوب مرفوض تماما، مرفوض تماما. يأتي الأستاذ يعطيك مقدمة تاريخية للمادة رائعة جدا، تتموضع أنت في تاريخ المسألة بأسلوب بين وواضح يوصلك إلى المعنى العميق وانتهى الأمر. هذه اللغة البربرية خلاص اختفت من الوجود. نعم. ويأتي بيان هذه الشرائط في كل شكل، قلت لك اصبر، في كل شكل على حدة هذه الشرائط تتضح حتى بالتطبيقات. نعم. الضروب المنتجة، قال فتصير الضروب المنتجة بحسب البسائط غير مركبة من كل واحد من الأولين 4 ومن الثالث 6 ومن الرابع 5. يعني الشكل الأول ينتج 4، الشكل الثاني 4 8، من الثالث 6 14، ومن الرابع 5. وما بحسب التركيب فمن كل واحد من الأولين 8 إذا كان القياس مركب، ومن آخر 12. نعم. بضاد جاء بهم كلهم في الحاشية، لا يهم. أقول لما اشترطنا في الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى سقط من ضروبه 16 12، يعني سقط من ضروبه 16 12 12، فاعل سقط، سقط 12 من ضروبه 16. نعم. يقول الشرط الأول إيجاب صغرى، من يسقط وهي الصغرى السالبة كلية أو جزئية. نعم. إذن هنا كم؟ 2 مع المحصورات 4 وذلك 8 كلية وجزئية، والمحصورات 4 يعني 2 في 4 8، والكبرى الجزئية، يعني من الشرط الأساسي في الشكل الأول كبرى كلية الكبرى، والكبرى الجزئية موجبة وسالبة مع الموجبتين وذلك 4. نعم. فتبين المنتج 4 فقط. والثاني لما اشترطنا فيه اختلاف المقدمتين، الأولى سالبة والثانية سالبة موجبة، أو الأولى سالبة والثانية موجبة، أو العكس الأولى موجبة والثانية سالبة، المهم الاختلاف بالإيجاب والسلب. وكلية الكبرى سقط منه المقدمتان المتفقتان بالإيجاب والسلب، يعني كل قياس إيجاب الصغرى إيجاب الكبرى خرج من الشكل الثاني. نعم. كلية أو جزئية ومختلفتين في الكم وذلك 8 أضروب، والمقدمتان المختلفتان كيفا مع جزئية الكبرى. نعم. وذلك 4 أخرى فبقي المنتج 4. نعم. جزئية الكبرى لأن الشكل الثاني الكبرى يجب أن تكون كلية. والثالث، الثالث عنده شرط الصغرى تكون موجبة، إذن كلما كان صغرى سالبة تخرج من القياس من الشكل الثالث. لما اشترطنا فيه الثالث، لما اشترطنا فيه إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين سقط منه الصغريات السوالب، كل قياس فيه صغرى سالبة ليس من الشكل الثالث. نعم. مع أي كبرى اتفقت وهي 8 والجزئيتان مع إيجاب الصغرى وهما ضربان فبقي المنتج 6. هذه كلها تتبين في معالجة الأشكال. والرابع لما اشترطنا في عدم استعمال السالبتين والجزئيتين والسالبة الصغرى مع الكبرى الجزئية والسالبة الجزئية والموجبتين مع الجزئية الصغرى سقط منه 11، هي السالبتان وهي 4 والجزئيتان وهي 3 والسالبة الكلية الصغرى مع الموجبة الجزئية الكبرى وهو ضرب واحد، والسالبة الجزئية مع الموجبة الكلية وهو ضربان، والموجبتان مع جزئية الصغرى وهو ضرب واحد، فبقي المنتج 5. هذا بحسب بساطة المقدمات. أما مع اعتبار الاعتبار المركبات يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.